الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث، ونشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو ما يحصل به معرفة الرواة والتمييز بينهم. قال رحمه الله: معرفة الأسماء أيضا والكنى، ألقابهم أنسابهم فلتتقنا. هذه 4 أنواع ذكرها المصنف في هذا البيت مما ينبغي للطالب أن يعتني به. الأول: معرفة الأسماء للرواة، وهذا هو الغالب في كتب التراجم والحديث. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا علي بن المديني، هذه الأسماء، فتعرف أسماءهم وتضبط كما سيأتي. أيضا والكنى: أبو هريرة، أبو عبد الرحمن، ومنهم من اسمه كنيته مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم من شهر بكنيته مثل أبي هريرة، ومنهم من شهر باسمه وكنيته، ومنهم من له عدة كنى. ينتبه لهذا كله، حتى في البحث قد تجد بعض الكتب تعتمد التراجم في باب الكنى إذا كان مشهورا بالكنية، وتعتمد التراجم في باب الاسم إذا كان مشهورا بالاسم. ألقابهم أيضا مما يعتنى به: الأعرج، الأعمش، وهكذا في هذا الباب، الطويل، القصير، حتى يميز بين الرواة، لأن الأسماء قد تتفق، قد تجد مجموعة من الرواة لهم اسم واحد في الأب والجد، فعند ذلك تميز بينهم بالكنى، تميز بينهم بالألقاب. أنسابهم أيضا مما يعتنى به الأنساب: المكي، المدني، اليمني، أو الأنساب إلى القبائل كالدوسي والحمداني والقرشي وهكذا. فلتتقن، أي فلتتقن هذا الباب. ثم قال: متفق في اللفظ والخط اتفق، وهكذا مفترق قد افترق. هذا يحتاج إلى شيء من التركيز. يقول: متفق في اللفظ والخط، متفق في اللفظ والخط، محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، أو عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد، يعني اتفقوا في اللفظ واتفقوا في الخط. أنت معي الآن؟ رجل اسمه محمد بن عبد الله، والآخر اسمه محمد بن عبد الله، هما واحد ولا اثنان؟ اثنان، لكن لما اتفقا في اللفظ والخط سميناه المتفق، المتفق، ولما افترق في الذوات سميناه المفترق، فيقال له باب المتفق والمفترق. من أي جهة الاتفاق؟ في اللفظ والخط. ومن أي جهة الافتراق؟ في الذوات، في الذوات. اثنان لهما اسمان، لهما اسم واحد، فاتفق في اللفظ والخط وتفرق في الذوات، فيسمى المتفق والمفترق. وهذا في كتب الرجال كثير، مثلا عندنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد المسند الجعفي، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، 4 مشايخ البخاري اسمهم واحد، عبد الله بن محمد، فهذا يسمى ماذا؟ المتفق والمفترق. متفق من حيث اتفاق اللفظ والخط، ومفترق من حيث افتراق الذوات. وهذا ينبغي للطالب أن يعتني به. لماذا؟ حتى لا يلتبس عليه الرواة، فيظن الثقة الضعيف ويظن الضعيف الثقة. ثم قال: متفق في الخط ذاك المؤتلف، واختلف النطق فباب المختلف. ركز، متفق في الخط، كان العرب لا ينقطون، خذ فائدة، كان العرب لا ينقطون ولا يشكلون، إنما هذا جاء في الفترة المتأخرة لما فسد اللسان وضعف الناس. ستجد بشير، كلمة بشير ونسير وبشير، عدة ألفاظ لكلمة واحدة، هذا ماذا يسمى؟ المؤتلف. ومحمد ومحمد في اليمن يسمون محمد، هذا من باب المؤتلف. إذا أتيت للكتابة محمد، ميم حاء ميم دال، لكن إذا نظرت إلى الشكلة والنطق تجد الاختلاف. فإذا اتفق اللفظ والخط يسمى المتفق. وإذا اختلف النطق مع الخط، يعني إذا اتفق في الخط واختلف في النطق، يسمى المؤتلف والمختلف، شريح وسريح، وهذا كثير جدا في كتب الرجال. يقول: متفق في الخط ذاك المؤتلف، يعني ائتلف خطه، صورته في الرسم واحدة. واختلف النطق فباب المختلف. أنت لا تقول هذه أربع أقسام، لا، هذان قسمان، المتفق والمفترق قسم واحد، اتفق في اللفظ والخط واختلف في وتفرق في الذوات. والمؤتلف والمختلف باب واحد، اتفق في الرسم واختلف في النطق. مفهوم؟ أقرب مثال شريح وسريج وسريح، يعني رسم واحد، رسم واحد، لكن جاء الاختلاف بينهما في النطق. ثم قال: صحابة الرسول يميزهم وزد تمييز تابع فذا علم أكد. ومن علوم المصطلح معرفة الصحابة والتابعين، وتمييز الصحابة من المهمات، أولا لمعرفة فضلهم، فالصحابة كلهم عدول ومن أهل الفضل والمنزلة الرفيعة. الأمر الثاني حتى لا يلتبس علينا الأحاديث فتدخل المراسيل ونحو ذلك، فتبقى معرفة الصحابة من المتعينات. وكيف نعرف الصحابي؟ إما بالشهرة، شهر أنه صحابي مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يحتاج على نص أنهم صحابة، فهم في الشهرة قد تجاوزوا النصوص، أي نصوص العلماء. الأمر الثاني شهادة الصحابي لذلك أنه صحابي. الأمر الثالث قول الثقة الصادق: شهدت رسول الله، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يليه إخبار الصاحب عن غيره من الصحابة، وقد ألفت فيهم كتب مثل الإصابة ومثل أسد الغابة وكثير من الكتب التي تعتني بشأن الصحابة. وفي فضائلهم فضائل الصحابة الإمام أحمد: صحابة الرسول يميزهم وزد. ما هو تعريف الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولا تخلت ردة على الصحيح. فمن شروط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ما يكون صحابي أبدا، ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، ما يكون صحابي. والصحابة تثبت باللقي، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وكلما كثرت كانت أحسن. ولذلك فضل الله السابقين الأولين على غيرهم. والصحبة لا يعدلها شيء. وزد تمييز تابع، أيضا معرفة التابعين. والتابع هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون ينقسمون إلى كبار وصغار. فذا علم أكد، هذا علم متأكد، لابد أن تميز بين الرجال. ولذلك تجد العلماء يذكرون هذا صحابي وهذا تابعي وهذا تابع تابعي وهذا معاصر وهذا من السلف، لابد من تمييز هذه الأشياء. ثم قال: والعلم بالوفاة للرواة علم عزيز نافع الوعاة. يعني ومن العلوم أيضا المهمة المفيدة في باب المصطلح العلم بالوفاة. ولذلك قل أن تجد العلماء يؤرخون بالميلاد، لأن كثير من الرواة ما عرفت مواليدهم، كان العرب لا يكتبون. ثم أيضا الولد لما يولد قد لا يهتم بمولده، لا شأن له، لكن لما يصير عالما مميزا مبرزا عند ذلك يهتمون بسيرته. فلذلك كان الاهتمام بالوفيات، وهناك كتب كثيرة في كتب الرجال تعتني بالوفيات. إذا أردت أن تجد ترجمة فلان ابن فلان، انظر وفيات سنة كذا وكذا من البداية والنهاية، أو من شذرات الذهب، أو من سير أعلام النبلاء، أو من تاريخ الإسلام، أو غير ذلك، يؤرخون على الوفيات. فمثلا إذا أردت ترجمة البخاري تذهب إلى سنة الوفاة التي مات فيها البخاري، وتجد العلماء يكتبون في ذلك الموطن وفاة الرجل. ثم أيضا هناك أمر آخر معرفة الوفيات حتى لا يأتي آتي ويقول أنا سمعت من البخاري سنة 275 مثلا، فيقال له لا تكذب، البخاري في هذه السنة كان قد مات. فكان السلف يهتمون بالوفيات حتى لا يأتي الكاذب فيقول سمعت ولقيت. حتى قالوا في ترجمة رتن وما أدراك ما رتن، ادعى الصحبة بعد 600 عام. فكانوا يعرفون الكذابين بتاريخ الوفيات. ثم أيضا حتى نعلم المعاصرين بالوفيات نعلم المعاصرين، وهو علم مفيد. والعلم بالوفاة للرواة علم عزيز نافع لعاتي، يعني ينفع لعاه، ينفع أهل العلم. الوعاه معاة العلم، علم عزيز أي علم ذو منزلة رفيعة نافع مفيد. كسابق ولاحق الرواة وإخوة معرفة الثقات، يعني يفيد في معرفة السابق واللاحق. ما هو السابق واللاحق؟ السابق واللاحق أن يوجد شيخ تتلمذ عليه أناس، ثم هؤلاء التلاميذ منهم من مات متقدما ومنهم من مات متأخرا. فالذي مات مقدم يعني ربما تحتاج إذا أردت أن تسمع من طريقه إلى واحد إلى اثنين، وإذا المتأخر تكون ما بينك وبين وساطة. نذكر لكم الشيخ محمد بن علي آدم رحمه الله، وهكذا الشيخ يحيى بن عثمان الهندي. ربما تجد لكثير من مشايخنا إجازات منهم، ولذلك يقولون في ترجمة أحدهم ملحق الأحفاد بالأجداد، ملحق الأحفاد بالأجداد، قد سمع منه الأجداد ويسمع منه الأحفاد. فيكون الذي سمع المتأخر هو اللاحق، والذي سمع المتقدم هو السابق، وكلاهما سمع من البعض. لماذا احتجنا إلى معرفة هذا الفن؟ لأنه قد وجد أن بعض الرواة روى عن شيخه ومات وانتهى، والشيخ عاش إلى فترة سمع منه آخر، وجد بين الشيخ الأول والشيخ الثاني 175 سنة. فلا يقول قائل هذا كذاب، كيف الأول سمع منه قبل كذا كذا، وهذا يقول بأنه بعد يحدث عنه بعد 150 سنة وعلى أنه سمع منه؟ لا، هذا يسمى السابق واللاحق، قد يعمر، قد يطول عمره، فيسمع منه ذلك القديم ويسمع منه هذا المتأخر. فلا بد أن نعرف مسألة السابق واللاحق. كسابق ولاحق الرواة وكذلك وأخوة، وأيضا معرفة الأخوة والأخوات، تعرف الأخوة والأخوات هذا فن. كأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، آل سيرين كلهم طلاب علم. وهكذا سفيان بن عيينة وله أخوة آدم ومحمد وإبراهيم. فمن باب العلم معرفة الأخوة والأخوات. وهكذا ربما رواية الأكابر والأصاغر هذا علم مفيد، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وكرواية عمر مثلا عن ابن عباس، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، وسيأتي أيضا معنا بعض ذلك. وأخوة معرفة الثقات، أيضا باب معرفة الثقات، هناك كتب مختصة بالثقات، وإن لم تجد الكتب المختصة أيضا انظر يا أخي ميز أنت من ذكروه بالثقة والإتقان قبل حديثه، ومن ذكر بالضعف رد حديثه. فهذا اليوم درسنا من السهولة بمكان، إنما تكلمنا فيه عن كيفية معرفة الرواة، كيف تميز هذا الراوي من هذا. أولا معرفة الأسماء، ثانيا معرفة الكنى، ثالثا معرفة الألقاب، ثالثا رابعا معرفة الأنساب، ثم التمييز بين الخط واللفظ. فالمتفق في لفظه وخطه ومفترق في ذاته يسمى المتفق والمفترق، والمتفق في خطه والمختلف في نطقه يسمى المؤتلف والمختلف. ثم عرفنا ما ينبغي من تمييز الصحابة وكذلك تمييز التابعين، لأن مدار الحديث على هؤلاء، وهكذا تمييز تابع التابعين، لكن قد يذكر صنف ويراد به غيره. ثم علمنا أنه مما ينبغي على الطالب معرفة الوفاة، معرفة الوفاة لأنها مفيدة، وهكذا معرفة السابق واللاحق، ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة الثقات الأثبات من غيرهم، وكل هذا قد ألف فيه، إلا أن مثل كتاب الثقات لابن حبان ليس على إطلاقه أن كل من ذكر في ذلك الكتاب ثقة، فابن حبان كان متساهلا في التوثيق كما أنه متشددا في الجرح، يعني اجتمع فيه النقيضان، فعنده تساهل في التوثيق، ربما ذكر في كتابه الثقات المجاهيل، وربما ذكر في كتابه المجروحين الأثبات، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.